بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 16 في ضمن الدروس العلمية العامة، وإن كان هو الدرس الأول في هذا المسجد، ونسأل الله تعالى أن تكون نقلته إلى هذا المسجد نقلة مباركة. وهذه ليلة 29 من شهر المحرم لعام 1411 للهجرة. لقد تحدثت في الأسبوع الماضي عن جانب من الأحداث التي عصفت بمنطقة الخليج وما حولها، وقلبت الموازين في نفوس كثير من الناس، وأحدثت هزة لكثير من المجتمعات، وكان أول ضحية لهذه الفعلة هو شعب الكويت، وهو جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، نرتبط معه برابطة الدين والعقيدة أولا، ثم رابطة الجوار ثانية، ثم رابطة النسب ثالثا. ولذلك فقد رأيت من المناسب أن أخصص هذه الحلقة للحديث مع أولئك الإخوة، ومن ثم جعلت عنوانها يا أهل الكويت. أهل الكويت وأبناء العمومة، هل تشكون جرحا فلا نشكو له ألما؟ إذا حزنتم حزنا في القلوب لكم، كالأم تحمل من هم ابنها سقما، وكم نظرنا بكم نعما، وكم نظرنا بكم نعما نجسمها، وكم نظرنا بكم نعما يجسمها لنا السرور فكانت عندنا نعما، ونبذل المال لم نحمل عليه كما يقضي الكريم حقوق الأهل والذمما، صبرا على الدهر إن جلت مصائبه، إن المصائب مما يوقظ الأمما، إذا المقاتل من أخلاقهم سلمت فكل شيء على آثارها سلما. هل سمعتم بإنسان يرحب به في داره وبيته ومنزله؟ إن الترحيب إنما يكون بالغريب البعيد أو الضيف الطاري، أما الأهل فهم يرحبون ويحيون، ولكن هذه الحدود والسدود والعوازل المصطنعة التي رسمها الاستعمار ومزقت المسلمين شر ممزق وفرقت بين بعضهم وبعض، أوجبت علينا أن نقول لكم مرحبا. وإننا إذ نفسح لكم في قلوبنا وفي بيوتنا ونتقاسم معكم ما ملكت أيدينا، إنما نرد إليكم بعض الجميل الذي قدمتموه ونقضي لكم بعض الديون. لقد علم المطلعون على أحوال الشعوب الإسلامية في المشرق والمغرب أن أموال الأثرياء الصالحين من أهل الكويت كانت وراء قيام كثير من المشاريع الخيرية الدعوية، فكم بنت من مسجد، وأسست من مدرسة، وأقامت من مستشفى، وحفرت من بئر، وطبعت من كتاب، ووظفت من داعية. فهذه صنائع المعروف التي قدمتموها يا أهل الكويت تقيكم مصارع السوء، فتكون نورا لكم في طريقكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والصبر ضياء والصدقة برهان. يا أهل الكويت، إنما أصابكم ليس بدعا من الأمر ولا غريبا من السنن، بل هو سنة الله تعالى في عباده، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويفك عانيا ويشفي سقيما. أحبتي، المؤمن ينتظر هذا وذاك، فإن اغتنى ووسع الله تبارك وتعالى عليه لم يصبه الأشر والبطر ولم ينس حق الله تعالى في المال، وإن افتقر لم يحزن ولم يجزع، بل هو يعبد الله تعالى بالصبر على الضراء والشكر على النعماء. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. الله تعالى قد ينعم على العبد بالبلوى، فيكون المرض أو الخوف أو الحزن أو فقدان المال أو الأهل أو بعض ما في اليد يكون سببا في نعم كثيرة للعبد، وكم من نقمة في طيها ألف نعمة. فقد يكون ذلك سببا في توبة إلى الله، أو مراجعة حساب، أو تصحيح مسيرة، أو تعديل خطأ، وربما صحت الأبدان بالعلل. كما أن الله تعالى قد يبتلي آخرين بالنعم يسوقهم بها، يسوقها إليهم سوقا ويصبها عليهم صبا لينظر كيف يعملون. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ولهذا لما حدث لسليمان عليه السلام ما حدث من نعمة الله تعالى، وأعطاه الله ملكا عظيما لم يكن لأحد من قبله ولا من بعده، كما دعا: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وسخر له الشياطين يعملون بأمره، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكذلك لما سمع عليه السلام كلام النمل وهمس بعضها لبعض، وهي تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فشعر بجليل نعمة الله تعالى عليه، حيث سخر له ما سخر، وعلمه منطق الطير، فعرف ما تقول النمل، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والابتلاء سنة الله تبارك وتعالى، يبتلي الناس بالحسنات والسيئات، كما قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى عن بني إسرائيل في كتابه آيات تزلزل الجبال الراسيات، في سياق يهز القلوب هزا، وهو ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم الله تبارك وتعالى عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت، وأحله لهم فيما وراء ذلك، فكانت السمك تأتي في يوم السبت كثيرة ظاهرة على سطح الماء، كبيرة مغرية، أما فيما عدا يوم السبت فإنه لا يأتيهم شيء، ابتلاء لهم على كفرهم وعنادهم. فنهوا عن صيدها في ذلك اليوم فلم ينتهوا، فعاقبهم الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فقد ذكر الله عز وجل نجاة الآمرين بالمعروف الناهين عن السوء، وذكر هلاك الباغين المعتدين الفاسقين وسكت عن الساكتين، فلم يبين هل هم في الناجين أم في الهالكين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن الله تعالى يبتلي بالحسنات كما يبتلي بالسيئات، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، يبتلي بالصحة ويبتلي بالمرض، يبتلي بالنصر ويبتلي بالهزيمة، يبتلي بالقوة ويبتلي بالضعف، كل ذلك ابتلاء وامتحان. ولذلك قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، ليس هذا هو المقياس. فالغنى يكون للمؤمن والكافر، والصحة تكون للطائع والعاصي، والمال يكون للفاسق والمؤمن. وأما المقياس الحق فهو الإيمان بالله وتقواه وتصريف هذه فيما يرضي الله. يا أهل الكويت، إن العاقل من يقول إن أصبت في مالي أو رزئت في أهلي أو تضررت في بدني فلن أصاب في ديني وصبري واحتسابي، ولسوف أصبر حتى أحول هذه المحنة إلى منحة من الله تعالى. والمغبون كل الغبن هو من خسر دنياه أو بعض دنياه ثم جزع وتأفف وتضجر وتسخط على قضاء الله تعالى وقدره فدمر آخرته بيده وأخرب بيته بيمناه، فلا دنياه رجعت ولا آخرته سلمة. أما المؤمن الصابر فقد فاز بالصبر كما فاز بالأجر. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاك خطاياه حتى الشوكة يشاكها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. رواه البخاري. كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه علي رضي الله عنه يسأله كيف أنت كيف أنت، فرد عليه علي من قلب اللحنة ولب المصيبة، رد عليه بأبيات من الشعر يقول فإن تسألني كيف أنت فإنني جليد على عض الزمان صليب، عزيز علي أن ترابي كآبة فيفرح واش أو يساء حبيب. أنا أتحمل المصائب وأتجلد لها فلا يظهر على وجهي حزن أو كآبة يحزن لها صديق أو يسر لها عدو. وكان رجل من أهل الأندلس يعيش في نعمة لا بعدها نعمة، مال وأهل وولد وحضور وقصور وجمال وكمال، فزالت عنه عن هذه الأشياء كلها. فكان يقول صبرت على الأيام لما تولتي وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي، فيا عجبا للقلب كيف اصطباره وللنفس بعد العز كيف استذلتي، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن طمعت تاقت وإلا استذلتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي، وقلت لها يا نفس موتي كريمة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولتي. إذا يتذكر الإنسان هذه المعاني فيدرك أن هذا منطق من يبتلى أو يصاب بعد أن يكون الله تعالى وسع عليه في يوم من الدهر. ولذلك يقول الأبي وردي أيضا وهو من شعراء بني أمية يصف حاله بعد أن تغير وتقلبت به الأيام، يقول ملكنا أقاليم البلاد فأذعنت لنا رغبة أو رهبة عظماؤها. فلما انتهت أيامنا علقت بنا شدائد أيام قليل رخاؤها، وصرنا نلاقي النائبات بأوجه رقاق الحواشي كاد يقطر ماؤها، إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت علينا الليالي لم يدعنا حياؤها، وكان إلينا في السرور ابتسامها فصار علينا في الهموم بكاؤها. إن مما يساعد المؤمن على الصبر في هذه النكبات والأزمات والمحن والملمات أمور: أولها اللجوء إلى الله تعالى والانكسار بين يديه. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني من يصبر على المصيبة يصبره الله عز وجل ويجعل في قلبه روحا وطيبا ويقينا ويسليه عما فقد. ومن ذلك الدعاء الخاشع المتضرع لله عز وجل، فإنه من الانكسار بين يدي الله تعالى ومن أقرب الأسباب والزلفى إليه. الثاني تصور أن المصيبة كان يمكن أن تكون أعظم مما كان. ففاقد المال مثلا يتصور أنه كان يمكن أن يفقد الولد أيضا، وفاقد الولد يتصور أنه كان يمكن أن يفقد النفس أيضا، ومن أصيب بمرض يتصور أن مرضه كان مرضا خطيرا مستعصيا لا علاج له، ومن كان مرضه غير مؤلم يتذكر الذين يتقلبون الليل لا ينامونه من شدة الألم. وهكذا كل من أصيب بمصيبة تذكر من هو أشد مصيبة منه، فإذا زاد تذكر، وهكذا حتى يتذكر المعذبين في نار جهنم وما يقاسون من الآلام والسعير والحر الذي لا يمكن أن يتصوره إنسان في هذه الدار، فيتضرع لله تعالى ألا يجمع له بين عذابين، وألا يجعل في قلبه خوفين: خوفا في الدنيا وخوفا في الآخرة، وعذاب الدنيا وعذاب النار. وقد يدفع الله تبارك وتعالى عنك بهذه المصيبة شرا لم تكن تتصوره أو تتوقعه. تصور أن شعبا هجر من بلده وأخرج من داره بغير حق وشرد من وطنه، فربما كان هذا الوطن بعد حين ميدانا لحرب تقضي على الأخضر واليابس، أو محلا لأسلحة كيماوية تدمر الإنسان تدميرا، أو ميدانا لقنابل جرثومية لا تبقي ولا تذر. فحينئذ يتذكر الإنسان أن كل مصيبة فعسى أن يكون في طيها نعمة، وأنه إذا ابتلي بمصيبة يتذكر ما هو أكبر منها. الثالث تذكر النعم الأخرى التي أعطاك الله تبارك وتعالى ومنحك. فالعقل نعمة، والسمع نعمة، والبصر نعمة، والأعضاء كلها نعم، والنفس نعمة، والحياة نعمة، وفوق ذلك كله وأعظم منه وأكبر وأجل نعمة الإيمان والإسلام. ولذلك لما قيل لعروة بن الزبير رضي الله عنه بعد أن مات أحد ولده بالفجأة وأفاق من عملية جراحية قطعت فيها رجله من الآكلة، فقيل له: احتسب عند الله ولدك فلان. فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. نعم، أخذ الله تعالى منه عضوا وأعطاه أربعة، وأخذ منه ولدا وأعطاه بنين عددا، فلذلك شكر الله تبارك وتعالى ولم ينس نعمه الأخرى. الرابع معرفة أجر الصابر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكر الله تعالى أن عليهم صلاة منه، حيث يذكرهم في الملأ الأعلى ويثني عليهم بصبرهم، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبدي، أخذت منه ماله فصبر، أخذت منه ولده فصبر. ولم يكن قوله إلا أن قال: ربي لك الحمد، أشهدكم أني قد كتبت له الجنة وبنيت له بيتا في الجنة وسميته بيت الصبر أو بيت الحمد. حتى إن أهل العافية في الدنيا إذا صاروا إلى موقف القيامة ورأوا ما أعطى الله تبارك وتعالى من الصابرين من أنه يصب عليهم الجزاء والأجر صبا بلا حساب ولا وزن ولا كيل، يتمنى أهل العافية حينئذ أن تكون جلودهم قرضت في المقاريض، وأن يكونوا عاشوا في هذه الدنيا على جمر حتى يكون لهم مثل ذلك الأجر. الخامس، تكون لهم مثل ذلك الأجر. الخامس، معرفة مثل ذلك الأجر. الخامس، معرفة أن الجزع لا يرد الذاهب ولا يرفع النازلة، وإنما يزيد في الحسرة والقهر ويضاعف المصيبة ويملأ القلب هما وغما وحزنا وكمدا، خاصة وأن الله تبارك وتعالى يتخلى عن الجازعين ويتركهم وأنفسهم فتتلاعب بهم الوساوس والهواجس. إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. أما من يجزع فليس الله تبارك وتعالى معه، بل يتركه لنفسه ولشيطانه. السادس، معرفة أن الصبر من أعظم أسباب زوال المكروه، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالاستعانة به فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وهذا يوسف صلى الله عليه وسلم يفقد أبويه ويعيش في الجب، ثم يعيش غربة في مصر، ثم يعيش آلاما جسيمة في بيت العزيز، ثم يطعن في عرضه ويودع في السجن، فيفقد كل شيء، يفقد المال، يفقد حنان الوالد، يفقد الحرية، يفقد البلد، يفقد كل شيء إلا إيمانه بالله عز وجل، وما هي إلا سنين حتى يتحول إلى نعمة ما بعدها نعمة، ويصبح على خزائن الأرض ملكا لمصر، حتى يأتيه إخوته يطلبون منه ما يطلبون، ويقول بعد ذلك مفسرا ما حدث له: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن الصابر يملك قلبا قويا يستطيع أن يقاوم به الشدائد ويبدأ به حياة جديدة، ويصابر ويثابر حتى يصل إلى ما يريد. أما الجزوع فإنه ذو قلب يائس، قلب محطم، قلب لعبت فيه العواطف ولعبت فيه المحن ولعبت فيه الشدائد، قلب لا يملك التوكل على الله عز وجل، فيؤويه ويرده ذلك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. السابع، الأمل. اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. السابع، الأمل. فإن الإنسان يعيش على الأمل، ولولا الأمل لبطل العمل، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أعلل النفس بالآمال، أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، اليائس ميت واليأس كفر. وينبغي للإنسان مهما فقد أن يدرك أنه يعيش على آمال عريضة يعلقها بالله عز وجل، وينتظر من الله تبارك وتعالى كل ما يرجو، ويأمل منه كل ما يخاف، ويحذر منه كل ما يخاف. الثامن، أن يدرك الإنسان أن النفس وما تعودت، فإذا عودت النفس على الصبر اعتادت، وإذا عودتها على الجزع نفسها على الصبر اعتادت، وإذا عودتها على الجزع ظلت في قلق مقعد مقيم. والنفس طامعة إذا أطمعتها، وإذا ترد إلى قليلتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإن العبد إذا عود نفسه على الصبر والتحمل اعتادت وصبرت وتحملت، ومن يتصبر يصبره الله. إن الصبر عطاء، يعطيه الله تبارك وتعالى من يعلم أنهم يجاهدون قلوبهم على الصبر. ولذلك قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يا أهل الكويت، إن المصيبة ليست مصيبتكم وإن كنتم بعض ضحاياها، إنها مصيبة الأمة كلها من أدناها إلى أقصاها، وتبا لمسلم لا يشعر لمصائب إخوانه المسلمين في كل مكان. أتي الضحى وعيون الجند ناظرة، تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم، ويسفك الدم في أرض الكويت ضحى، وتستباح بها الأعراض والحرم، ويستخف عقول الناس طاغية أعداؤه الدين والأخلاق والشيم. موه على الناس أو غالطهم عبثا، فليس تكتمهم ما ليس ينكتم، كفى الجزيرة ما جروا لها سفها، وما يحاول في أطرافها العجم. إنه جرح في قلب كل مسلم، تصديقا لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يا أهل الكويت، إن انتظار الفرج عبادة، فثقوا بالله وأيقنوا يقينا لا يخالطه شك أن على الباغي تدور الدوائر. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي، فالبغي مرتعه وخيم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم. وهذا كان معروفا حتى لدى العرب في الجاهلية قبل أن يستنيروا بنور الإسلام، فكانوا يعرفون أنه ما بغى أحد على أحد إلا عاجله الله تعالى بالعقوبة في الدنيا. فاطمئنوا لذلك وثقوا به واعلموه علم اليقين، كما تعلمون أن الليلة قبل غد، وكما تعلمون أن اليوم بعد الأمس. ثقوا بالله تعالى أن الذي طغى وبغى وتجاوز حده واعتدى على الآمرين الأبرياء لا بد أن يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، وهذه سنة الله تعالى في خلقه، ونقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يا أهل الكويت، بل يا أهل الإسلام الذين أصيبوا جميعا بنكبة إخوانهم، إن الله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ويقول: إن الذين من عند أنفسكم. ويقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهذا يقتضي ضرورة المراجعة، هذا يقتضي ضرورة المراجعة. هذه المصائب والنكبات ليست إلا بعض ذنوبنا، أثر من جرائمنا وأخطائنا، جزء من عقوباتنا حين قصرنا وفرطنا. يقول أحد المشردين الذين طردوا من بلادهم، يقول: بكى علي الصدى واللحن والوتر، ولم أزل لعذاب الشعر أنتظر. أومت إلي سواقيه فقلت لها: مات الربيع ومات العطر والزهر. فلا تظني صلاة الوحي آفية، إن المصلين للإلهام قد عبروا. إنا غريبان ساق الظلم أدمعنا إلى بلاد بها يستصرخ القدر. ولا ديار ولا أهل ولا وطن ولا حياة ولا عيش ولا عمر مشردو بلا فيهم، فلو طلبوا تجدد فيه في الآفاق ما قدروا. يلقى الشريد فجاج الأرض واسعة، لكنهم بمدى أنفاسهم حشروا في خيمة من نسيج الوهم، لفقها ضمير باغا على الإسلام يأتمر. أوهى وأوهن خيطا من سياسته، لو مسها الضوء لم قدر فيها الستر. لعلها غضبة الرحمن، إن لنا دربا تعالت بها الصيحات والنذر. سرنا بعيدا وحدنا عنه، فاختلطت بنا الدروب وصبت فوقنا الغير. لعلها صيحة جاءت معاتبة، ولا تكاد لها الأعناق تنكسر. هذه تعليم، هذه تأديب، هذه تربية. قد يسمع الإنسان الموعظة من على المنبر، أو يسمع الكلمة تتلى، أو الآية تقرأ، أو الحديث يذكر، فيمر به دون أن يتوقف، دون أن يصيخ له سمعا، أو يصغي له قلبا، أو يقف أو يعتذر. ولكنه يرى هذه المصيبة تنزل به أو بإخوانه، فتهزه هزة وتذكره أن الأمر جد، الأمر جد وهو غير مزاحي، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. النذر التي كان يقولها الصالحون، والتحذيرات التي كان يطلقها المؤمنون، والآيات التي كانت تقرع أسماعنا، جد لا هزل فيه بحال من الأحوال. ومن لم يصدق بالقول فإنه يصدق بالفعل، وها هي النذر تترى من بين أيدينا ومن خلفنا. هذه بعض ذنوبنا، وما أكثر ذنوبنا. من ذنوبنا الحكم بغير ما أنزل الله، حيث حكمنا عباد الله تعالى بشريعة غير شريعته، وقانون غير قانونه، ونظام غير نظامه، وحكمنا في رقاب الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم قوانين الكفار من الأمريكان أو الفرنسيين أو غيرهم، وأقصينا شريعة الله تبارك وتعالى وجعلنا وراءنا ظهريا. وهذه جريمة كبرى، بل هو كفر بالله العظيم. ومن لم يحكم بالله العظيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والله تعالى ينتقم لدينه وشريعته ممن يحكمون بغير شرعه، فيأخذهم أخذة قوية، وقد يعاقبهم بمن هو أكثر منهم وأبسق وأطغى. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد يقول الفرد العادي، وأي ذنب لي أن يحكمني الحكام بغير شريعة الله؟ فنقول كلا، كلنا مسؤولون. ولم يكن الحاكم ليحكم الناس الأولون، بالقانون الوضعي لو كان يعرف أنهم لا يرضونه. لم يكن ليحكمهم بالقانون الوضعي لو تصور أن الناس يخرجون في الشوارع بهتافات تعلن أنها لا تقبل إلا حكم الإسلام، ولا ترضى إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. لكنه عرف أن الناس قد يقبلون القانون، بل ربما فضلوه أحيانا على شريعة الله. وكم من إنسان يدعي الإسلام ومع ذلك يرفض أن يتحاكم إلى شريعة الله، لأنه يخشى أن يكون الحكم عليه. كم من سارق كبير لا يريد أن يقام حد السرقة، لأنه أول المقطوعين. وكم من زان يقيم بيوت الدعارة ومواخير البغاء والرذيلة في بيته أو مزرعته أو فندقه، لا يريد أن يقام حكم الله، لأنه يعرف أنه أول المرجومين وأول من تطالهم يد شريعة الله عز وجل. وبهؤلاء خذلنا، ومن هؤلاء أتينا، وهؤلاء هم سر فشلنا وهزيمتنا، وهم سر ضياعنا ورعتنا. موالاة الكفار سواء على المستوى الرسمي بكون الدول تلقي بأنفسها بين يدي حكومات كافرة في أمريكا أو أوروبا أو غيرها، وتستجدي منهم كل شيء، وتعطيهم فروض الولاء والطاعة المطلقة، فتعتبرهم إخوانا وتحييهم وترحب بهم في بلادها وتزورهم في بلادهم وتعتبر أن العلاقة والصداقة معهم أقوى وأمكن من العلاقة والصداقة مع المسلمين، وتزيد على ذلك أن تقبل أوامرهم في إيذاء المؤمنين واضطهاد الصالحين أو الحكم بالقوانين أو غير ذلك مما هو مضادة لشريعة الله عز وجل. وألينا أعداء الله تعالى وأحببناهم من قلوبنا ونسينا الفيصل بين الإيمان والكفر، حتى أصبح الواحد منا أحيانا قد يستقبل الكافر بالبشر والترحاب ويهش له ويبش ويخاطبه بأوصف العبارات، فيقول له يا سيدي يا أخي أو يا حبيبي أو يا مستر فلان أو غير ذلك من العبارات التي لا تدل إلا على التكريم والولاء والمحبة والتقدير والتبجيل. وقد ترى مسلما مستضعفا فلا ترفع له رأسا ولا تفترك له ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. هذه الموالاة للكفار هي من أسرار هزيمتنا، لأن الله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالولاء للكافرين هو أيضا من أسباب الردة عن الدين. الظلم وتفاوت الطبقات بين الشعوب، فأنت ترى في مجتمعاتنا غنيا يملك القصور الفارهة والسيارات الفخمة والأموال الطائلة والأرصدة الهائلة والمزارع الواسعة، وترى إلى جوار ذلك فقيرا يسكن في كوخ، وقد لا يجد لقمة العيش التي يقتات بها أو يطعم بها بنيه. وهذا من أسباب سخط الله تبارك وتعالى على القرى، فإن الله تعالى ما أعطانا الأموال حتى نبني بها القصور ونفاخر بها ونمتلك بها الأماكن الضخمة في بلاد أوروبا وأمريكا وفرنسا، وإنما أعطانا المال حتى ننفقه في سبيله ونقوم بحقه جل وعلا فيه. أكل الحرام وأهم ذلك الربا، فإنه ما كان في مال إلا محقه وأدلف لحال من الأحوال. واقتصادنا في بلاد العالم الإسلامي كله إنما يقوم على الربا، وهذه البنوك التي تضارع منارات المساجد في كل مكان هي محادة لله تعالى ورسوله، وهي بيوت الفساد والرذيلة والمعصية، ووجودها هو إعلان صريح صارخ للحرب على الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أينا لم يدخل جيبه درهم من الربا؟ أينا لا يمتلك في البنك حسابا يضارب فيه بصور بعضها ربوية وقد يأخذ من البنك فوائد على إيداعات بالربا؟ أي مسلم اليوم خاصة من الأثرياء والتجار يتحرى أن لا يدخل جيبه إلا قرش من حلال حتى لو ضاعت عليه بعض الصفقات؟ فلينظر العاقل وليعتبر وليتعظ أن كل مال نبث، كل جسم نبث على سحت فالنار أولى به، وكل مال كان من الربا فإن مصيره في هذه الدنيا إلى خسار وضوار. وكم من تجار في بلادنا زالت تجاراتهم وأخفرت أيديهم وصفرت، وأصبح الواحد منهم لا يجد 100 ريال يشتري بها حاجته اليومية، ولو بحثت لوجدت أن السبب هو الربا أو منع الزكاة. فساد الأخلاق، وما أدراك ما فساد الأخلاق؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شهوات البطن وشهوات الفرج التي أصبح كثير من المسلمين خاصة في دول الخليج العربي يرفضون وراءها، وحين تذهب إلى تلك البلاد وتنظر في الشواطئ حتى في بلادنا نحن فإنك ترى ما لا يسر بحال من الأحوال. وفي المزارع والفنادق والإسكانات أحيانا إذا رأى الإنسان بعض ذلك أو سمع من رأى فإنه يتوقع العذاب العاجل، حتى لقد وصل الحال إلى أنك أحيانا قد تجد النساء عاريات على شواطئ البحار وبجوارهن الشباب وهم أيضا شبه عراة وفي بعض الصحف والمجلات كنت أقرأ يكتبون للفتاة الكويتية كيف تستطيع أن تصل إلى الشاب إذا رأته على شاطئ البحر لتمارس معه الجريمة. فيقولون مثلا: أظهري يوم من الأيام أنك تحسين بصداع في الرأس، ثم تأتين له وتقول إنني بحاجة إلى المساعدة لأنني أحس بصداع، وتكون هذه بداية حتى تفعلي معه ما تشاءين. هذا الأمر لم يعد سرا ولم يعد مقصورا على بيت من البيوت أو على أسرة من الأسر، بل أصبح أمرا ظاهرا مشهورا، وفي عدد من هذه البلاد يتحدث الناس به وكأنه ليس سرا. بل لقد حدثني بعض الإخوة أن بعض البلاد التي قل دخلها من البترول أصبحت تتاجر باستخدام العاهرات من بلاد كافرة، وتتيح الفرص في الأسواق الحرة للشباب حتى يكون هذا سببا في إقبالهم على تلك الأسواق وشرائهم منها، خاصة حين تكون أسواقا ليس عليها جمالك. إلى هذا الحد طردنا الله تعالى بالمعصية، وولغنا في الشهوات، وظننا أن الدنيا كأس وخمرة وامرأة، ونسينا إن ربك لبالمرصاد، ونسينا الرقيب العتيد الذي يحصي كل ما يفعله الإنسان. التمكين للكافرين والفاسقين في جزيرة العرب التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها المشركون واليهود والنصارى، حتى رأينا الكنائس بأعيننا في دول الخليج العربي وهي تضارع المساجد في بنائها وفخامتها وتصميمها وكثرتها، ورأينا المدارس التبشيرية، وكل أمة من الأمم الكافرة في بعض دول الأمم الكافرة في بعض دول الخليج العربي لها مدرسة أو مدارس، فالهندوس لهم مدارس، والسيخ لهم مدارس، والمجوس لهم مدارس، والعلمانيون لهم مدارس، والنصارى لهم مدارس، وهلم جرا. ومكناهم بممارسة نشاطاتهم في الدعوة إلى دينهم من خلال النشرات، من خلال المجلات، من خلال بعض البرامج، من خلال المدارس كما ذكرت، إلى غير ذلك من الوسائل التي استغلوها أبشع استغلال في تحويل أبنائنا عن الإسلام وجعلهم بلا دين. الأحزاب العلمانية وهي جزء من الكفر والفسوق التي تنادي بدولة لا دين لها ومجتمع لا دين له، كيف مكننا لها وسمحنا بوجودها وأذلنا بها وجعلناها أحزاب، وجعلناها أحزاب رسمية وأدخلناها في برلماناتنا وجعلناها تقود جزءا من الشعب؟ بل من المسلمين يعطون ولاءهم لحزب علماني، قد يوجد في البلد حزب علماني يعلن برنامجه أنه الدين لا علاقة له بالسياسة، الدين لا علاقة له بالحياة، نحن نسعى في تطوير الاقتصاد، في تطوير الزراعة، في تطوير الصناعة، في حرية المرأة، في كذا في كذا، هذا برنامجنا. فتجد كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يصوتون لهذا الحزب ويعطونه ولاءهم ويرشحون أو يصوتون لمرشحيه في الانتخابات، وبأسبابهم يصلون إلى البرلمانات ومجالس الأمة ويكونون حربا على الإسلام وأهل الإسلام. لا شك أن تطوير الاقتصاد واجب، وتطوير الزراعة واجب، وتطوير الصناعة واجب، والعناية بحاجات الناس الدنيوية كل ذلك واجب، لكن هذا كله ينبغي أن يكون في إطار الإسلام والعقيدة الإسلامية، والله تعالى قد فصل لنا في الكتاب كل شيء. من المنكرات الكبرى التي نقع فيها ترك الصلاة، وترك الصلاة ردة على الإسلام، فمن ترك الصلاة بالكلية فهو خارج عن الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد روى أهل السنن بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لو أتيت إلى إحصائية أي بلد، خذ إحصائية أي بلد من البلاد، ثم انظر كم عدد رواد المساجد في هذا البلد، قد لا يصل عدد رواد المساجد إلى 20% من عدد المواطنين. ولنفترض أن 20% أيضا يصلون في بيوتهم أو أماكن عملهم، فهل يصح أن من المسلمين 60% لا يؤدون الصلاة بالكلية؟ لا في البيت ولا في المسجد، ومعنى ذلك أنهم يرتكبون كفرا بالله العظيم بتركهم الصلاة، ثم بعد ذلك نعجل كيف تصيبنا المصيبة وكيف تنزل بنا النازلة. هذا لا يكون. قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وأخيرا، فإن من أعظم المنكرات التي عمت وضمت في بلادنا كلها من أقصاها إلى أقصاها، وكل بلاد الإسلام، كل بلاد الإسلام لنا بلاد، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبحنا نؤمن بما يسميه الغربيون بالحرية الشخصية. في أوروبا والعياذ بالله، بعض المسلمين الذين هاجروا إلى هناك وتزوجوا، المسلم تأتي بنته بصديقها وتنام معه بإحدى الغرف، فلا يستطيع الأب المسلم أن ينكر عليها. ولو ضرب الأب المسلم ولده ضربة خفيفة على رأسه، فإن الطفل الذي عمره 10 سنوات يرفع السماعة على البوليد ليأتي ويأخذ الأب ويفتح معه محضر تحقيق لماذا تضرب الولد وما هي الأسباب، وقد يعاقبه على ذلك. فانخدعنا بهذه الحرية الزائفة، وأصبحنا نؤمن بأن كل واحد يفعل ما يحلو له. فإذا رأيت إنسان يفعل منكر، أولا تستحي أن تنكر عليه. ولو رأيت إنسانا ينكر عليه لربما قلت أحيانا: يا أخي دعه، ما لك مال الناس، خذ على راحة على حرية الآن، اترك هذا الأمر. والعجب كل العجب أيها الأخوة، أننا في الوقت الذي تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحولنا إلى النقيض، فأصبحنا في حالات كثيرة نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. وهذا لابد منه، لأن الإنسان لابد أن يأمر وينهى. فإذا لم يأمر بالمعروف أمر بالمنكر، وإذا لم ينهى عن المنكر نهى عن المعروف. أرأيتم كيف إن مجتمعاتنا اليوم أصبحت تستغرق صلاح بعض الشباب؟ فإذا رأينا شابا يعفي لحيته أو يقصر ثوبه ضحكنا وقلنا: إيش هذا؟ هذا مجنون ولا عنده أفكار غريبة ولا متطرف؟ وإذا رأينا فتاة تلبس غطاء على وجهها وتغطي سائر جسدها وتلبس قفازين في يديها وتلبس العباءة وهي تخرج للجامعة ضحكنا وقلنا: ما هذه التي تمشي كأنها خيمة؟ هل تريدنا أن نعود إلى عصر الحريم؟ الناس في القرن 20 وهذه تلبس عباءة غطاء على وجهها؟ فأصبحنا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف بهذه الطريقة. وإذا أراد الشاب أو الفتاة أن يهتدي وجد 100 عقبة وعقبة في طريقه، وأول من يقف في طريقه أحيانا الوالد والوالدة والبيت. فهذه من أعظم المنكرات التي يجب أن نحدث منها توبة صادقة، وعلاج كل ما سبق هو أن نرجع إلى الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيجب أن نقبل على الله تعالى بقلوب قد انكسرت من هول المصيبة، وأقول المصيبة مصيبتنا جميعا، وندرك أن الدور علينا. يعني إذا كان واحد منا يقول هذه مصيبة الإخوة في الكويت، نقول له: الدور علينا. والمصائب والمعائب والمنكرات التي أتحدث عنها موجودة في كل بلد الإسلام، سواء هذا البلد الذي نحن فيه أو الكويت أو جميع البلاد الأخرى، وإن كانت توجد بنسب متفاوتة تكثر أو تقل. فعلينا إذا أردنا أن نخرج من هذه الأزمة فعلا، أول أمر هو أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن مقتنعون بأن ما أصابنا هو فعلا بسبب ذنوبنا، أم إننا لا زلنا نفسر الأمر تفسيرا ماديا؟ أنا لست أنكر أن مطامع البعث العراقي هي السبب فيما جرى، وحزب البعث العراقي يخطط لما يسميه بالوحدة القومية التي تكلم عنها ميشيل عبلق في كتاب في سبيل البعث، وقال: نحن لا نؤمن بالوحدة الساكنة التي تأتي من نفسها، إنما نؤمن بالوحدة الثورية المقتحمة المهاجمة. فهم ينادون بالوحدة ويقولون: لا مناص لنا إذا أردنا أن نكون واقعيين من أن نؤمن بأنه لا بد من معركة شرسة. فحزب البعث الذي يحكم العراق ويحكم سوريا أيضا ينادي بوحدة عربية، ليست وحدة تأتي من قبل نفسها ساكنة، وإنما هي وحدة تأتي على الجثث والأشلاء والدماء وتتم بالحديد والنار. هذا صحيح وهذا من الأسباب، لكن ما الذي حرك هؤلاء وما الذي دعاهم وما الذي مكن لهم؟ إنها ذنوبنا، ذنوبنا التي خذلتنا في المواجهة وجعلت هؤلاء الأعداء وغيرهم يتسلطون علينا. ولو لم يتسلط علينا حزب البعث لتسلط علينا غيره، ومن قبل تسلطت علينا إسرائيل وتسلط علينا النصارى، وسامتنا شعوب كبيرة سوء العذاب حتى أصبح حال المسلمين كما قال الأول: إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا فريدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. فأول خطوة أن نسأل أنفسنا: هل اقتنعنا فعلا أن ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا؟ وهذا قول الله عز وجل، أم لازلنا نغالط ونجادل في الحقائق ونقول هذه لها أسباب مادية هي كيف وكيف وكيف؟ الأسباب المادية كلها صحيحة وعلى العين والرأس، لكن وراء الأسباب المادية السبب الشرعي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الأخرى وهي إزالة السبب الشرعي، يعني التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب والمعاصي وصدق الإقبال عليه، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، أن نعقد العزم على أن لا نحكم ولا نحكم إلا بشريعة الله جل وعلا، وأن لا نوالي ولا نعادي إلا في ذات الله تبارك وتعالى، وأن يكون هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: ووالله الذي لا إله غيره لو علم الله من قلوبنا الصدق في ذلك لكان إلينا بالنصر أسرع. ولكن متى يحدث هذا؟ يا أهل الكويت، إنه ما من شاب متدين أو غير شاب إلا وأنتم في سويداء قلبه وفي بؤرة اهتمامه. وتعبيرا عن شدة الاهتمام والتلاحم، رأينا الشباب المؤمن كيف يضحي. من الشباب المؤمن من يعمل 20 ساعة في اليوم والليلة في أعمال الإغاثة على الحدود في الخفج والرجع والحفر والرياض وفي غيرها أيضا؟ ومن الشباب المؤمن من يغامر فيركب السيارة ويقطع الرمال الطويلة ويخرج من الحدود السعودية إلى الكويت ليقوم بإنقاذ أسرة جاء عائلها ولم يتمكن من إحضارها، ويلقون في سبيل ذلك المصاعب والمتاعب والمخاطر، حتى إنه قد يقبض عليهم من قبل القوات العراقية وقد يحقق معهم، بل حدث أن أطلق على بعضهم الرصاص ولكن الله سلم. من الشباب من يصبح في القصيم ويمسي في الحفر ويبيت عند أهله في الرياض ليواصل العمل مرة أخرى، وهكذا غفل الشباب عن أولادهم ودهلوا عن زوجاتهم وتركوا أعمالهم واستماتوا في سبيل نصرة إخوانهم وإعانتهم في مثل هذه الأزمة الحرجة. لقد فشل في هذه المهمة الشباب الذي تعود على أن يجلس في مدرجات الكرة، وفشل الشباب الذي تعود على التسحيق في الشوارع، وفشل الشباب الذي لا يجيد إلا سماع الأغاني والتلذذ بها، ونجح الشاب المؤمن المتدين نجح فيها رهبان الليل، أصحاب الأيدي المتواضعة والجباه المتثفنة والقلوب الحية، نجح أصحاب اللحى، أصحاب الثياب القصيرة، أصحاب التعبد لله عز وجل، شباب الصحوة الإسلامية، وأثبتوا للأمة كلها أنهم هم الذين تعدهم الأمة للنوائب والشدائد والمهمات. وحين أقول هذا فإنما أريد من ورائه الشد على أعضاد هؤلاء الشباب ودعوتهم إلى مزيد من العطاء. فقد بيضتم أيها الشباب وجوهنا ورفعتم رؤوسنا، وكنتم كما قال أحدهم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: كنت أرى سعيدا وكأنه راهب يطوف على نساء الحي وهو يقول: هل لكن حاجة فأشتريها، هل لكن كذا، هل لكن كذا. إنه يشعر أنه يقوم بعبادة حين يفعل مثل هذا العمل. أيها الشباب إن هذا العمل الذي تقومون به ليس تطوعا، إنه جزء من الواجب الإسلامي الكبير الذي حملناه على أعناقنا منذ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، ورضينا بأخوة الإسلام رابطة ونسبا بيننا. ولذلك قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: تراك أنك إذا قضيت حاجة أخيك أنك صنعت إليه معروفا؟ كلا، بل هو الذي صنع إليك المعروف حين خصك بهذه الحاجة وطلبها منك. فليكن هذا شعارنا، وإيانا أن يكون فيما نبذل أو ننفق شيئا من المن والأذى، بل ينبغي أن ندرك أن والأذى بل ينبغي أن ندرك أننا نعمل لأنفسنا، وأن الواحد منا يبذل وهو يتوقع أنه قد يصاب يوما من الأيام بهذه المصيبة، فيرجو أن يغير الله تبارك وتعالى له من يدفع عنه كما دفعه عن غيره. يا أهل الكويت، لعلي أستميحكم عذرا في تقديم هذه الملاحظة بين أيديكم، ألا وهي أننا ندرك ولا شك أن ثمة فروقا كبيرة بين المجتمعات الإسلامية، فلكل مجتمع ظروفه ولكل مجتمع أوضاعه وأحواله، كما أن المجتمعات الإسلامية تتفاوت متفاوتا بعيدا في مدى التزامها بالسلوك الإسلامي والأخلاقيات الإسلامية، وهذا مما لا يحتاج إلى بيان. إن مراعاة هذه الفروق من الضرورات التي لا محيق لنا عنها لحال من الأحوال، فنحن نريد أن نكون جسدا واحدا ولحمة واحدة، ويعز علينا ويؤذينا ويحرجنا أن يتعرض أخ من إخواننا أو أخت من أخواتنا لاعتداء من فاسق أو سوء ظن من صالح. ولذلك أقدم لإخواني الكويتيين ولأخواتي هذه الملاحظات: أولا، المحافظة على الصلوات في الجماعة، فإن ذلك واجب. أما الصلاة فهي الفيصل بين الكفر والإيمان، أما أداؤها في المسجد فهو واجب. لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الرجل الأعمى الذي جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعيد الدار وليس له قائد يلائمه ويكون معه، قال له: تسمع النداء؟ قال: فأجب. ولذلك كان الرأي الصحيح أن صلاة الجماعة أن الصلاة مع الجماعة فرض على كل فرد مسلم من الذكور، حتى صلاة الفجر فإنها واجبة. ولذلك قال أنس وغيره: كنا إذا فقدنا رجلا في صلاة الفجر أسأنا بها الظن، بل هي أوجب من غيرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فحذار حذار أن يحصل منكم أيها الإخوة تفريط في أداء الصلاة مع الجماعة. إن المساجد التي ندعوكم إلى التردد عليها وأن تكونوا من روادها هي التي تؤوي أولئك الشباب الذين كانوا خير عون لإخوانهم في ملمتهم وأزمتهم. إن المساجد هي التي تشهد البذل والعطاء والقلوب الحية المشفقة البادلة المعطية. ولذلك يجب أن تكون المساجد ميدانا للقاء بيننا والتعارف مع إخواننا. وإذا أردت أن تعرف حقيقة المجتمع فإن هذا المسجد هو الذي يؤوي صفوته وخياره. ولهذا يجب أن نستعد لأداء الصلوات مع الجماعة في كل وقت، وأن نعمل على توفير الأسباب المعينة على ذلك، كالنوم مبكرا مثلا، وإعداد ساعة أو غيرها مما ينبه الإنسان، والتعرف على مكان المسجد، ودعوة الآخرين ممن يقصرون في ذلك إلى الصلاة. فإذا كان في المجموعة شاب يصلي في المسجد فإن عليه أن يحمل لإخوانه الآخرين هذه الهدية وهذه النصيحة ويبلغهم بهذا الرجاء. الأمر الثاني، وهو من الأمور التي تحتاج إلى بيان، أن هناك فارقا كبيرا فيما يتعلق بوضع المرأة. فإن المرأة بحمد الله في مجتمعنا السعودي لا تزال تحتفظ بأشياء كثيرة، منها عدم الخلوة بالأجانب، ومنها منع الاختلاط في المدارس أو المؤسسات أو غيرها، ومنها الحجاب كاملا بما في ذلك تغطية الوجه. ولذلك فإن المجتمع كله بره وفاجره، مؤمنه وفاسقه، يستغرب أشد الاستغراب أن يرى امرأة تمشي في الشارع وهي كاشفة عن وجهها. فأما الفاسق فإنه إذا رأى هذا المشهد سارع إلى ظن أن هذه المرأة امرأة ليست صالحة وفيها ما فيها، فقد يعاكسها أو يؤذيها أو يتعرض لها. وأما الصالح فإنه إذا رأى هذا المشهد ظن أن هذه المرأة أيضا ليس لديها دين صحيح، ولذلك كشفت عن وجهها. قد تكون امرأة صالحة ولكن عادتها أنها تكشف عن وجهها. فأقول أما من حيث الدليل فقد دلت أدلة شرعية كثيرة ذكرتها في غير هذه المناسبة على أن المرأة المؤمنة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. وأما ومن الأدلة على ذلك أن أمهات المؤمنين كن يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب حتى وهن في حالة إحرام، مع أن المرأة حالة إحرام لا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا إذا كان عندها رجال أجانب. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن الضرب بالخمار على الوجه على الجيب يعني تغطية الوجه، يعني تغطية الوجه، وإنما يسمى الخمار هو غطاء الرأس وغطاء الوجه. وحتى أهل الجاهلية كانوا يتقون أن ينكشف وجه المرأة أو تنظر أو ينظر إليه، حتى قال الشاعر عن امرأة قال سقط النصيف ولم ترز إسقاطه فتناولته واتخذنا باليد، يعني وضعت يدها أمام وجهها حتى لا يراها الناس ولا ينظروا إليها. ولذلك فإن من الخطأ أن تخرج أخت كويتية وهي سافرة الوجه تخرج للشارع أو تظهر أمام رجل أجنبي في المدرسة مثلا أو تخرج للسوق أو غير ذلك، بل يجب أن تستعد بعباءة وغطاء لوجهها وغير ذلك مما تحتاجه، لأن هذا أولا كما ذكرت هو قول قوي في الشرع له ما يؤيده من الأدلة ومذهب جماعة من العلماء، وثانيا فإنه أمر مستقر في هذا البلد مألوف، بل غيره مما يستنكر ويستغرب على كافة الأصعدة. فمن كانت من الأخوات مقتنعة بأن الحجاب واجب شرعي فستتحجب، ومن لم تقتنع فإننا نقول لها تحجبي على الأقل مراعاة لمشاعر الآخرين واحتراما لعاداتهم التي جروا عليها. نقول هذا على سبيل التنزل لها جروا عليها نقول هذا على سبيل التنزل لها. من الأشياء المتعلقة بموضوع المرأة أيضا قضية الاختلاط، فإن وضع الإخوة الحالي قد يؤدي إلى اختلاط المرأة بالرجل، ونحن ندرك أن هذا الأمر قد يقود إلى فساد عريض. وأين نحن من أولئك الرجال الذين كان الواحد منهم يحس بالنقوة والشهامة فيحمي المرأة ويحامي دونها ولا يهم بالنظر إليها فضلا عما هو وراء ذلك؟ حتى في الجاهلية كان الناس يتقون هذا، حتى قال بعض شعرائهم يقول أرى دار جاري إن تغيب حقبة علي حراما بعده إن دخلتها، قليل سؤال جارتي عن شؤونها إذا غاب رب البيت عنها هجرتها. أليس قبيحا أن يخبر أنني إذا كان عنها شاحط الدار زرتها؟ يرى أنه يعيب أنه إذا غاب جاره جاء إلى زوجته فيهجرها حتى يعود الزوج. ويقول حاتم الطائي يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يوالي جارة الخدر. مع الأسف هذا منطق كافر، فأين منطق كثير من المسلمين؟ ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يوالي جارة الخدر. والثالث يقول شرى جارتي سترا فضول، لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترا، وما جارتي إلا كأمي وإنني لأحفظها سرا وأحفظها جهرا، بعثت إليها أنعمي وتنعمي فلست محلا منك وجها ولا شعرا. فبالنسبة للأخوة عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا ينظروا إلى ما حرم الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبالنسبة للأخوات فإن على الأخت المؤمنة أن تكون مبالغة في الحجاب بعيدة عن التبرج بالزينة أو الخضوع بالقول أو فعل أي أمر من شأنه أن يوهم الرجال بأن في قلبها مرض. ومن ذلك أيضا ما حدثت به في هذا البلد وغيره أن عددا من الأخوات الكويتيات قد تخرج إلى السوق وتخوض السيارة، ولا شك أن هذه قضية غير سائغة لا شرعا ولا عرفا. فأما من حيث الشرع فيكفي أن أقول إن هناك فتوى لجماعة من كبار العلماء في المملكة بتحريم قيادة المرأة بالسيارة، وحتى على فرض أن هذا التحريم لظروف خاصة فإن المجتمع يمنع ذلك، وقوانين الدولة أيضا تمنع أن تقود المرأة السيارة، ولذلك فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تخرج أخت تقود السيارة وهي تستطيع أن تقوم بشؤونها بغير هذه الطريقة فتستعين بغيرها في ذلك، فضلا أن هذا الأمر قد يجر متاعب أخرى ربما لا تكون في تصور بعض الأخوات التي يقدمن على مثل هذا العمل. إنني حين أتحدث عن مثل هذه الملاحظات لا يعني هذا فقدان الثقة ببعضهم، كلا، وإن كنت أقول ما من أحد إلا وفي قلبه داع من دواء الشهوة والغريزة، حتى المؤمن وحتى المؤمنة يوجد فيه ذلك، لكنه يدفعه بالإيمان بالله والتوكل عليه. وما من مجتمع إلا ويوجد فيه قدر من الناس رجالا ونساء يكون في قلوبهم مرض، مرض الشهوة، ميل إلى الحرام، حرص على انتهاك الحرمات، وهؤلاء لا شك هم جزء من المجتمع. فإذا تحدثنا عن المجتمع السعودي مثلا عرفنا أن كل أسرة، أن كل مدينة يوجد فيها أسرة أو أسر أو أفراد من هذا النمط وعلى هذا الصراط، ويحتاجون إلى أن يؤخذوا بالقوة. وإذا تصورنا المجتمع الكويتي مثلا وقد خرج بخفضه وخضيضه، حتى إنني سمعت في بعض الإحصائيات أن عدد الأسر التي خرجت يزيد على 500,000 أسرة، إذا تصورنا هذا العدد الهائل فإننا نجزم أن في من خرج من يكون في الأصل وفي أول حياته غير متدين، من يكون علمانيا بيته بعيد عن الدين، من قد يكون من أصحاب مذاهب أو اتجاهات أخرى، هذا كله قد يوجد قل أو كثر. ولذلك فإننا نعتقد ونعتبر أن ذكر مثل هذه الملاحظات أمر في غاية الأهمية. الأمر الثالث الذي أود أن أذكر به وهو خطير أيضا قضية تربية الأولاد، فقد لفت نظري أني أجد مجموعة من الصغار ومن الشباب أيضا قد يمشون في الشوارع في ساعات متأخرة من الليل، وقد يتحدثون، بل قد يبيتون في مكان ليس مناسبا، وهذا منهم على سبيل الثقة، ولكنني أقول ما الذي يؤمننا أيها الأخوة أن يكون أحد هؤلاء الشباب ضحية لصرع المخدرات، وهم الذين يعبثون بهذه المجتمعات أخبث العبث، وهم الذين تقف وراءهم قوى أجنبية تريد بهذه البلاد وأهلها شرا. ما الذي يؤمننا أن يكون أحد أطفالنا ضحية بعض الخبثاء الذين يبحثون عن الفاحشة حيث كان؟ إنهم يستدرجون الشاب بالابتسامة، بالكلمة، بالخدمة، اركب في السيارة مثلا، اركب معنا، وقد يخدمونه ببعض الأمور، وقد يلعبون معه الكرة إلى غير ذلك، حتى تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. ولا شك أن في الشباب خير كثير من شبابنا ومن غيرهم، لكنني أقول لماذا نغفل مراقبة شبابنا؟ هذا فقط هو ما أريد أن أقوله. ليس صحيحا أن نتركهم للسوء أو لغيره، هذا اقتراح جيد أن يؤخذ من الموجودين تبرعات لكي يشرى بها أشرطة وتوزع على الإخوة الكويتيين. وأقول للإخوة الحضور بالمناسبة إن هناك جهات تتلقى التبرعات من الإخوة، فمن كان لديه مال يريد أن يبذله فهناك جهات كثيرة تتلقى التبرعات سواء عن طريق الجمعية الخيرية أو ممكن أن أستقبلها منهم أو عن طريق الأخ الشيخ محمد السعوي إمام الجامع الكبير، أو الشيخ محمد الحيسني، أو الشيخ صالح النيان، أو غيرهم من الأخوة المشايخ، وهؤلاء يعني معهم أوراق رسمية من الإغاثة وغيرها في جمع التبرعات. الأمر الآخر أننا أيضا بحاجة إلى شباب يجندون أنفسهم للذهاب لمساعدة إخوانهم على المناطق الحدودية، سواء بتوزيع المواد والسلع الاستهلاكية وغيرها، أو بإعانتهم في أمور أخرى يحتاجونها هنا. فمن أراد أن يذهب مدة طويلة أو قصيرة فبإمكانه أن يفعل. هذا يسأل عن مذهب حزب البعث وما حقيقته وما أهدافه. حزب البعث أنشأه رجل نصراني اسمه ميشيل عفلق، كان في سوريا ثم طرد منها وذهب إلى العراق، وقد هلك في العام الماضي، وله كتب كثيرة من أشهرها كتاب في سبيل البعث، وهو منظر البعثية. ويقوم حزب البعث على أصول ينادي ببعث الأمة العربية وإحياء الأمة ووحدة الأمة، وحدتها على أساس القومية العربية، يعني العربي المسلم إلى جوار الكافر، إلى جوار النصراني، إلى جوار اليهودي، أمة واحدة. فهذه من مبادئه القومية، ومن مبادئه الاشتراكية. الاشتراكية يعني نهب أموال الأغنياء لتكون لهم بحيث يظل الجميع فقراء، هذه تسمى اشتراكية عندهم. وقد رأينا ما آل إليه أمر هذه الاشتراكية عند التطبيق العملي في البلاد العربية. ومن مبادئها الثورية، فإن حزب البعث يقوم على أساس الثورة المسلحة ويؤمن بالحل العسكري، كما تلوت عليكم بعض عبارات ميشيل عفلق الذي يقول: نحن لا نؤمن بالوحدة الساكنة التي تأتي من نفسها، إنما نؤمن بالوحدة المقتحمة القوية، نؤمن بالوحدة الثورية. وإذا كنا واقعيين فيجب أن ندرك أنه لا مفر من المعركة الشرسة مع قوى الرجعية. قوى الرجعية ما هي؟ هي القوى، يعني جميع القوى في المنطقة العربية يعتبرونها قوى رجعية، مثل الإسلام مثلا، الحكومات المنتسبة إلى الإسلام، الشعوب المتمسكة بالدين، كل هذه يعتبرونها قوى رجعية لا بد من مقاومتها، بخلاف إسرائيل مثلا فهي قوة تقدمية عندهم، ولذلك لم يضروها بشيء ولا يفكرون بحربها، إنما يفكرون بحرب القوى الرجعية كما يعبرون. والعراق اليوم يعتبر هو الممثل الحقيقي لحزب البعث بنص ميشيل عفلق، لأن سوريا تخلت عن البعث الحقيقي وتقمصت راية النصيرية الذين هم بعض غلاة الرافضة، جماعة من غلاة الرافضة، تسلقوا على حزب البعث حتى وصلوا إلى السلطة، ولذلك هرب كثير من البعثيين السوريين إلى العراق، فأصبح العراق هو الذي يرفع راية البعث وينادي بها. يقول: تكلمتم عن مسألة الحجاب بالنسبة للكويتيين، علم أنه يجري معهم لقاءات في التلفزيون والكثير منهم غير متحجبات، هل هناك دور لإلقاء محاضرة في المجمع الذي يضم الأخوة الكويتيين؟ قضية وجود ظهور مرأة مثلا في التلفزيون وهي غير محجبة أمر عادي في التلفزيون، بل هناك ما هو أشد من ذلك في القناة الثانية، يعني قد يظهر الرجل ليقبل المرأة كما حدثني شباب ثقات، وقد يضمها، وقد يقع يعني أشياء. وفي القناة الأولى تجاوزات كثيرة أيضا، أقلها أن تظهر المرأة كاشفة وجهها، سافرة، ناشرة شعرها، هذا وهذا موجود بلا شك، فليس غريبا أن تتم مقابلة مع الأخوات الكويتية. لكنني أتحدث مع الإخوة والأخوات من منطلق أنهم يعيشون في داخل المجتمع، حتى تلك التي ظهرت في التلفاز وأجريت معها مقابلة مثلا وهي كاشفة، حين تعيش في المجتمع وتكون في مدرسة أو في سكن وتخرج للسوق، فإنني أقول لها: يجب أن تغطي وجهك، فإن اقتنعت من الناحية الشرعية بأن حجاب الوجه واجب كما هو مقرر عند جميع علمائنا في هذه البلاد فالحمد لله، وإن لم تقتنعي فأقول على الأقل مناعاة لمشاعر إخوانك وأخواتك الآخرين وأخواتك الآخرين في هذا المجتمع، وتقديرا لعواطفهم ورعاية لحقهم الأخوي أن تحرصي على تغطية الوجه. كيف يكون الابتلاء في الخير؟ يكون الابتلاء في الخير كما يكون الابتلاء في الشر، فإن الله تعالى إذا أعطى الإنسان المال ابتلاه، هل ينفق المال فيما يرضي الله أم لا؟ أعطاه الصحة الثلاث، هل يستفيد من هذه الصحة في الدعوة إلى الله ومساعدة الضعفاء أم لا؟ وإذا أعطاه الشباب، وإذا أعطاه القوة، وإذا أعطاه اللسان والخطابة، وكل نعمة يعطيها الله تبارك وتعالى للعبد فهي ابتلاء، هل يستفيد منها فيما يرضي الله أم يستغلها فيما يسخطه؟ يقول: قد قدمت للتو من المنطقة الشرقية ورأيت الأمريكيات أينما تذهب في مناطق عديدة، فما موقفنا من هذا العدد الهائل وكيف نتصرف؟ في الواقع أننا يجب أن نفكر تفكير عملي، يعني هؤلاء النساء بل والرجال الأمريكان موجودين عندنا، موجودين عندنا، هذا واقع لا داعي لأن نجادل فيه أو نتردد فيه. إذا ما هو الحل؟ المصيبة حين يسأل أمريكي رجلا مسلما فيقول له مثلا: أين الكنيسة؟ أريد أصلي. يقول: ما عندنا هنا كنائس، عندنا مساجد. إيش المساجد؟ قال: هذه بيوت المسلمين، أماكن العبادة. قضيت: إيش الإسلام؟ أريد أسلم، علمني ما هو الإسلام. يقول: ما هذا وقته، ما هذا وقته، إحنا مشغولين بأهم بعدين. هذه هي المصيبة. المصيبة أنه الرجل النصراني أصبح يحس بحاجة إلى أن يتدين ويبحث عن الكنيسة. ليش؟ لأنه يقول على شفا حفرة ويمكن يموت الآن، فعلى الأقل يريد أن يتعبد على حسب علمه وفهمه. المسلم يقول: ما هذا وقته، ولا يعلمه الدين. من الممكن أن نحدث أثر كبير جدا حتى في الجنود والجنديات الأمريكان لو نشرنا عندهم كتب بلغتهم ووجد من يتحدث معهم ونظم جهود، أعتقد اعتقاد كبير أنه سيكون لذلك أثر. يقول: أغلب الشباب المسلمين همه بناء الحياة الخاصة وليس الإسلام، وليس الإسلام في حياة أي اهتمام، فهم العمارة والزوجة الجميلة والمزرعة، وهذا هو الذي أخرنا كثيرا. أرجو التنبيه على هذا. هذا صحيح، يعني المسلمون من حيث العدد كثرة، لكن الذين يهتمون بالإسلام كقضية هم قليل، بل أغلب الناس يهمه أمره الخاص، وربما حتى يحدث تجاوزات حتى في أموره الخاصة. والواقع أن الإسلام لن يقوم إلا على أكتاف وصواعد أولئك الذين نذروا أنفسهم للإسلام واختاروا طريق الدين. وحين نقول نذروا أنفسهم للإسلام، ما يعني أنك والله لن تتمتع بالزوجة الجميلة، ولن تتمتع بالمال، ولن تتمتع بالبيت، ولن تتمتع بالسيارة. كل ذلك يمكن أن يتم، ويمكن أن توظفه في سبيل الله عز وجل. ما رأيك في وضع حلقات في مجتمعات الأخوة الكويتين والبحث في هذا الموضوع مع الجهات المختصة كالجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والإفتاء وغيرها، والشباب لن يعجز، وأنا ممن يمكن أن يساهم في هذا الموضوع؟ في الواقع أن هذا أمر طيب، وإن شاء الله سوف يكون من ذلك شيء، ولا يستغنى عن جهود الشباب ممن يكون عندهم حكمة في المخاطبة والحديث وقدرة على مراعاة مشاعر الآخرين والوصول إلى قلوبهم. وهذا سؤال يعني مشابه يتكلم عن الشباب الكويتيين والقيام معهم برحلات إلى البر وإهداء الأشرطة والكتب وغيرها، لئلا يقع بعضهم ضحية في أيدي الشباب المنحرفين من شباب مجتمعنا. هو الآخر اقتراح جيد، لكنه يفتقر إلى التطبيق. هل العاصي يبتلى؟ الابتلاء من عند الله تعالى، يبتلي من يشاء، يبتلي المؤمن، يبتلي الفاسق، يبتلي العاصي. فقد يبتلي الله تعالى المؤمن بالفاسق، وقد يبتلي الفاسق بمن هو أصدق منه، وقد يبتلي الفاسق أو المؤمن بالكافر. وهذه كلها لا يستدرك فيها على القدر، لا يقال لماذا، لأن لماذا هنا غير واردة. المخلوق لا يقول للخالق لماذا، لكن يقول لنفسه لماذا. يعني ممكن أن أقول لماذا أصابني ما أصابني، أصابني لأني فعلت وفعلت وفعلت، لكن لا تسأل إلا تقول له لماذا، لأن الله تعالى هو الخالق الذي يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما في الأسبوع القادم فسيكون موضوع هذا الدرس بإذن الله تعالى أيضا يتعلق بالأحداث الأخيرة، وسيكون بعنوان أسباب سقوط الدول. أسباب سقوط الدول، وأرجو أن أوفق إلى جمع تلك الأسباب وسرد شواهدها التاريخية وقصصها الواقعية حتى نعتبر ونتعظ. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرفع بأسه عنا وأن يهبنا منه رحمة ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يعافينا من المصائب في ديننا ودنيانا، وأن يتوب علينا وأن يهدينا سواء السبيل. ونسأله جل وعلا أن يرينا في أعداء الإسلام والمسلمين عجائب قدرته، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل راية رفعت تنادي بلا إله إلا الله وتريد أن يكون الحكم لله فأعزها وأعز أهلها واجعل العاقبة لها. وكل راية يا رب رفعت ليكون الحكم للطاغوت ولتهين العلماء والمؤمنين والدعاة والصالحين، فبقوتك وحولك وطولك يا قوي يا عزيز نكس هذه الراية، نكس هذه الراية واجعل أهلها غنيمة في أيدي المؤمنين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم اهد قلوبنا إليك. اللهم نور بصائرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما أصابنا عبرة لنا. اللهم اجعله سببا واصلا بنا إلى طاعتك والتوبة إليك. اللهم اجعله سببا واصلا بنا إلى طاعتك والتوبة إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.